الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهداية لخلق الله أجمعين، أخرجنا الله به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الحق والهدى. فاللهم صل عليه وعلى آله وعلى زوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته ومنه وجوده، إنه سميع مجيب. وبعد، عباد الله، فإني أوصيكم بنفس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لعباده من الأولين والآخرين. اتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، سورة من كتاب الله عز وجل اشتملت على أركان التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سورة تضمنت وصف الله عز وجل، وتضمنت أيضاً تنزيه الله تبارك وتعالى ونفي كل نقص وعيب عنه عز وجل. سورة تضمنت الرد على الملاحدة وعلى المشركين وعلى كل من نسب لله الولد. سورة عظيمة حوت اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سورة قصيرة سهلة الألفاظ، لا يكاد يوجد مسلم إلا وهو يحفظها. إنها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سميت هذه السورة بسورة الإخلاص، وذلك لأن في قراءتها خلاصاً للعبد من النار، وقيل لأن فيها إخلاصاً لله تعالى من كل عيب ومن كل شرك، وقيل لأنها كانت خالصة لوصف الله عز وجل، فليس فيها أوامر وليس فيها خبر عن غير الله تبارك وتعالى. جاء في سبب نزول هذه السورة العظيمة أن المشركين وأن أهل الكتاب أيضاً وأن بعض الأعراب جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن صفة الله عز وجل. قال المشركون وقال أهل الكتاب: يا محمد، انسب لنا ربك، أي صفه لنا، من هذا الإله الذي تعبده؟ فجاءت هذه السورة العظيمة بألفاظها العظيمة وبإيجازها وبلاغتها وما حوته من خير عظيم ووصف شامل لله رب العالمين. وجاء في فضل هذه السورة، عباد الله، أحاديث كثيرة جدا، حتى إن الإمام الدارقطني وابن القيم قال لم يصح في فضائل سورة ما صح في فضائل سورة قل هو الله أحد. ومما يدل على عظم شأن هذه السورة كثرة مسمياتها، حيث قد ورد ما يقارب 20 اسما لهذه السورة العظيمة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وجاء في فضائل هذه السورة عباد الله أنها مما يحبه الله تبارك وتعالى من عبده، وإذا أحب الله عبده فقد نال العبد بذلك خير الدنيا والآخرة. فإذا كنت تحب وترغب في محبة الله عز وجل لك فأكثر من قراءة سورة الإخلاص. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية من السرايا وأمر عليهم أحدهم، فكان هذا الأمير هو الذي يصلي بهم، وكان رضي الله عنه إذا أمهم وصلى بهم وجهر بالقراءة ختم بعد أن يقرأ السورة، ختم بقل هو الله أحد في كل ركعة. وكان هذا أمرا حادثا لم يعلمه الصحابة رضي الله عنهم، ولا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فتعجبوا من هذا الصحابي الذي إذا شرع في القراءة وأتمها ختمها بسورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فدعاه صلى الله عليه وسلم وسأله ما لك تصنع ذلك، فقال رضي الله عنه لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وجاء أيضا أن حب هذه السورة يدخل العبد جنة الله عز وجل، وجنة الله هي منتهى الآمال وهي غاية طموح المؤمن. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الدار. جاء في البخاري معلقا ووصله الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رجل من المؤمنين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يأم الصحابة في مسجد قباء، وكان يفعل فعلا على عكس ما فعل صاحبه الأول. فكان رضي الله عنه إذا أراد أن يصلي بهم وجهر بالقراءة ابتدأ بسورة الإخلاص ثم أتبعها بسورة أخرى أو بما تيسر من كتاب الله عز وجل، فتعجب أصحابه منه وقالوا له يا فلان إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك، يعني لا تكفيك حتى تركع بعدها، إنما تفتتح شيئا بعدها، فإما أن تقرأ بها وحدها وإما أن تدعها. فقال رضي الله عنه وأرضاه ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا رضي الله عنهم يرون أن هذا الصحابي من خيارهم ومن أفضلهم، فكرهوا أن يقولوا له تنحى واترك الإمامة، إلا أنهم ذهبوا للمعلم الذي يفتيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يريدون الابتداع في دين الله إنما يريدون أخذ العلم من أصله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل كما يأمرك أصحابك، يعني أن تقتصر على السورة وحدها أو تصلي بغيرها، ما منعك أن تفعل ما يأمرك أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال رضي الله عنه إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. ليس معنى هذا عباد الله أن نبتدع في دين الله وأن نستشهد بهذا الحديث على فعل أشياء من تلقاء أنفسنا، كلا، إنما قلنا إن هذا الفعل السنة لا لأنه فعله الصحابي، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء هو أحد أنواع سنته عليه الصلاة والسلام. وروى مالك والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قلت: ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. ومن أراد قصرا في الجنة فليقرأ هذه السورة اليسيرة القصيرة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ الألباني عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية قصرا في الجنة. فقال عمر متعجبا: يا رسول الله، إذا نستكثر قصورا بيوتا، إذا كان بناء القصر في الجنة فقط يكون بقراءة سورة الإخلاص 10 مرات فالأمر في غاية اليسر، إذا نستكثر قصورا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدها الله لمن؟ إلا لأوليائه. وقد وعد عز وجل ليملأنها من أوليائه وأحبابه، نسأل الله الكريم من واسع فضله. من فضائل هذه السورة العظيمة أيضا أن قراءتها توجب مغفرة الذنوب، وكلنا خطأ وكلنا مذنب، فمن أحب أن يغفر الله له ذنبه فليكثر من قراءة هذه السورة العظيمة. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن رجل لم يسمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون، فقال عليه الصلاة والسلام: قد برئ من الشرك. ثم سمع آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: غفر له. ومن فضائل هذه السورة أنها تحصن المسلم من الشرور والأذى، من أذى الإنس أو الجن. جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة ممطرة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. كل شيء، تأملوا هذه الكلمة، كل شيء، فلا مخلوق ترهبه أيا كانت قوته وأيا كان جبروته، لأن نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرك وهو الصادق المصدق من قبل ربه أن من قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين كفاه الله شر كل شيء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيمه وخشيته. جاء في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان إذا أوى إلى فراشه قرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين ومسح بهما ما استطاع من جسده. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي أمامة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم قال لي: يا عقبة يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. ومن فضائل هذه السورة العظيمة أن الدعاء بها مستجاب، الدعاء بسورة الإخلاص مستجاب. لماذا؟ لأن هذه السورة العظيمة قد تضمنت اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. وإذا سئل به أعطى. يدل على ذلك ما جاء في السنن ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وجاء في المسند وسنن النسائي وسنن أبي داود وصححه الألباني من حديث محجن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، ثلاث مرات، تأكيدا على أن الله سبحانه قد غفر له جميع ذنوبه. ومن فضائل هذه السورة، بل يعد من أعظم فضائلها، أن هذه السورة على قصرها وعلى إيجازها تعدل ثلث القرآن. فكأنك إذا قرأت سورة الإخلاص قرأت 10 أجزاء من القرآن الكريم. فضل الله وجوده، وربكم هو صاحب الفضل والجود. جاء في ذلك جملة من الأحاديث، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إنها بلغت مبلغ حد التواتر. يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فلما أصبح وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يرددها طول الليل، فجاء رجل وأخبر عن هذا الرجل أنه كان يقرأ هذه السورة طول الليل ويرددها، فكأنه كما في الرواية كأنه تقال لها، يعني كأن هذا الصحابي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي لا يحسن غيرها هذه السورة القصيرة يرددها طول الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فكأن ذلك شق على الصحابة، من يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ فقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني سورة الإخلاص هي ثلث القرآن. واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع الصحابة وقال: احشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاحتشد معه من احتشد، واجتمع معه من اجتمع من الصحابة، فقرأ بهم صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص، حتى ظن بعض الصحابة أن الله قد أوحى إلى رسوله شيئا آخر غير ما قال لهم، فسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنها تعدل ثلث القرآن. ومعنى تعدل ثلث القرآن كما يقول ابن تيمية وغيره، المقصود بذلك أنها تعدله في الجزاء لا في الإجزاء، يعني في الفضل تعدل ثلث القرآن، وليس معنى ذلك أنها تجزئ عن ثلث القرآن. ولهذا مثلا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان ذلك يعادل عدل أو يعادل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني كأنه أعتق 4 رقاب. ولو كان على الإنسان كفارة يمين، كفارة تستلزم عتق، يستلزم منها عتق الرقبة، لا يغني عنها أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ولو قالها 1000 مرة. فالمقصود الفضل وليس الإجزاء في الأحكام الشرعية. ويأتي ها هنا سؤال: لماذا عدلت هذه السورة ثلث القرآن؟ قيل في ذلك أقوال كثيرة، أصحها وأجودها أن القرآن الكريم في مجمل سوره يتحدث عن ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول الحديث عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته ووصفه تبارك وتعالى، والحديث الثاني يتكلم عن أوصاف غيره من المخلوقات، والثالث من الموضوعات التي تتكلم عنها سور القرآن الحديث عن الأحكام والتشريعات الربانية. وقد اشتملت سورة الإخلاص على الجزء الأول وهو وصف الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءة سورة الإخلاص بشكل عجيب، صح في ذلك أحاديث كثيرة جدا. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها وبسورة قل يا أيها الكافرون في راتبة الفجر، سنة الفجر القبلية، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن هاتين السورتين نعم السورتان هما. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أو سمع صلى الله عليه وسلم قرأ صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون، وسمع رجلا يقرأها في الركعة الأولى وفي الثانية يقرأ قل هو الله أحد، فلما سمعها في الأولى قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل الذي قرأ سورة الكافرون هذا رجل أو عبد عرف ربه، وفي الثانية لما انقضى من سورة الإخلاص قال هذا عبد عرف ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبالكافرون أيضا في سنة المغرب القبلية، وكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في الركعتين التي تليان الطواف، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الإخلاص وبالمعوذتين دبر كل صلاة وفي أذكار الصباح والمساء وعند إيوائه إلى فراشه، ثم ينفث فيهما ويمسح ما استطاع من جسده، وكان يفعل ذلك عند مرضه، يقرأ في يديه أو كفيه شريفتين بالإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما، وإذا لم يستطع كان يأمر من حوله كما قال لعائشة أن تفعل ذلك وتمسح على جسده صلى الله عليه وسلم، فأخذت كفيه الشريفتين وقرأت بالإخلاص وبسورة المعوذتين ثم مسحت بيديه الشريفتين على جسده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع سنته، واجعلنا ممن يموت عليها ويبعث يوم القيامة عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفة يسيرة قصيرة مع معاني هذه السورة مع أنها في غاية الوضوح. يقول الله قل هو الله أحد، الخطاب هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها من بعده. فقل أيها العبد الموحد هو الله أحد، أي واحد لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له، لا في اسمه، فليس أحد يتسمى بالله إلا الله. تأمل، لا يوجد أحد يتسمى بهذا الاسم إلا الله، فهو سبحانه الواحد الأحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله أحد، يا محمد قلها في وجوه أولئك المشركين وفي وجوه أولئك الكافرين من أهل الكتاب الذين جعلوا مع الله شريكا. هذه الكلمة قل هو الله أحد هي الكلمة التي من أجلها أوذي الصالحون، أوذي موسى عليه السلام فقال مؤمن آل فرعون الذي كان يدافع عن موسى لفرعون وقومه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أوذي محمد صلى الله عليه وسلم فقام الصديق رضي الله عنه في قريش معاتبا ومساببا لهم وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. المؤمنون المؤمنون أوذوا من بعد رسول الله ولا زالوا بسبب هذه الكلمة، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. بلال رضي الله عنه عذب وأوذي في مكة بسبب هذه الكلمة، ونزعت منه ثيابه، وكان يلقى عاريا على رمضاء مكة المحرقة، ويوضع على صدره الصخرة العظيمة ليرتد عن دينه، فكان لا يزيد على أن يقول أحد أحد، لا يزيد عليها، كأنه يستمد القوة من الله عز وجل الواحد الأحد الواحد الأحد حتى يقيه مكر هؤلاء. ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالسوط، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة، أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. فهؤلاء هم الموحدون حقا، لا يهابون إلا الله ولا يخافون إلا الله، وإذا استحضروا عظمة الله هان عليهم كل الخلق، وعلموا أن قوة الله فوق قوة جميع خلقه. أحد منفرد بصفاته لا شبيه له ولا مثيل. يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد. نعم عباد الله، فهو سبحانه الأحد الصمد، والصمد جاء في معناها عدة أقوال، فقيل الصمد أي السيد الذي انتهى إليه الملك والسيادة، قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم فلا يفزعون إلا إليه في أوقات الشدائد، حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتهم، وهو قول إبراهيم النخعي. وقيل الصمد أي الباقي بعد خلقه وكل خلقه يفنون، قاله قتادة والحسن، والصواب أنه يشمل كل هذه المعاني. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ولد وليس له والد عز وجل، لأن من ولد أو احتاج للولد فهو ضعيف، ومن جاء من غيره فهو جزء منه، والله واحد لا يحتاج لأحد من خلقه، ولا يكون شيء قبله فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبهذا يتبين أن من قال إن لله ولد فقد أعظم على الله الفرية. أولئك الذين يدعون أن لله ولدا سبحانه وتعالى عما يشركون: لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أفيليق بمسلم بعد هذا كله أن يحب أو يضع صورة أو اسم كافر يقول إن لله ولدا؟ نعوذ بالله من ذلك، ونبرأ إلى الله ممن يقول هذا أو يعتقده. هكذا المؤمن، المؤمن الحق هو الذي يحب في الله ويبغض في الله، يبغض من أساء إلى ربه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين، وثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك غير مضيعين ولا مبدلين. صلوا وسلموا على إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله تعالى بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.